أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، صلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، لأن عدم أحد الضدين مثلا عدم الحركة ملازم مع السكون، أو عدم الإزالة بمعنى من المعاني ملازم مع الصلاة، والمتلازمان مثلا الآن نقول لا بد أن يحكم بحكم مشترك متماثل، مثلا كلاهما واجب أو كلاهما حرام أو كلاهما مباح، لا أنه أحدهما يحكم بحكم والآخر يحكم بحكم آخر. جهرين أنه لو مشينا على هذا التفكير أساسا راح يصير أن عدم الإزالة حرام، إلا أن الصلاة جائزة، وهذا من باب شنو؟ اختلاف المتلازمين فيما بينهما في الحكم. لزوم، وأما من جهة لزوم عدم اختلاف، عدم اختلاف، لزوم عدم اختلاف، أنه لا بد أن لا يختلف المتلازمان في الحكم، بل لا بد أن يتحدا بالحكم. لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، أي اختلافهما في الحكم غير مثل بين أنهما متلازمان في الوجود، هو متلازمين بعد في الوجود ما أنا الشيخ الإقرار العبارة في صحيح، لأنه احنا نسميهم متلازمين الصلاحة والكفاية الصلاحية طبعا. جهة لزوم، من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الحكم، اعرف بالوجود لأن هما متلازمين في الوجود صح. جوابه أنه بلي المتلازمان أحدهما يكون واجب والآخر حرام ما يصير، لأنهم متلازمان، إذا كان هكذا يكون أحدهما المكلف عاجزا عن أن يأتي لأحد المتلازمين ويترك الآخر بعد علم أنهم متلازمين، ما يصير طبعا. لا الآن نسألكم مثلا ماذا تقولون في أن يكون أحدهما واجبا والآخر مستحبا؟ هذا مطلوب وهذا مطلوب، لكن واحد على جهة الوجوب وواحد على جهة السبب، فإذا عمل الواجب خليه يعمل المستحب، ما في إشكال، متلازمين متلازمين، هذا المتلازمين هذا مع الشاهد، فلا يجب أن يكون بالضبط نفس الحكم، وإنما شنو؟ أحدهما يختلف عن الآخر لكن غير معاند له كالوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب، وإنما حكم منسجم معه إن صح التعبير، كل إشكال وغايته أن لا يكون أحدهما محكوما بغير حكم الآخر به، أن لا يكون أحدهما فعلا أي بالحكم الفعلي المنجز محكوما بغير ما حكم الآخر به، أو هيك أحسن عبارة ما بغير ما حكم به الآخر، أي أنه أحدهما محكوما بحكم والآخر منافر له كالوجوب والحرمة، لا أن يكون محكوما بحكمه، ليس بالضبط أنه هو حكمه لا، وإنما غيره ما يصير، وأنا فسرته بمعنى المنافر، وإلا إذا كان غيره شنو يعني معناته به هو لا، إنما مقصوده أن لا يكون متنافرين، أنا حتى فهمي هكذا. فإذا طبقنا هذا على مثال الصلاة كأنما الصلاة شنو تقع جائزة، عدم الإزالة حرام والصلاة جائزة، لا أنها واجبة ولا حرام، وإذا صلاها مجزية، والجواز غير منافر مع الحرمة، لأنه إذا ترك ترك الإزالة وأزالة فترك الصلاة، ترك ترك الإزالة وترك الصلاة أيضا، وترك الصلاة ترك للجائز لأنها جائزة وليست حراما، فلا منافاة بين الإباحة والحرمة، كما لا منافاة بين الإباحة والوجوب، الإباحة في الحقيقة لا تنافي الأحكام الأربعة كلها، نعم الوجوب والحرمة من ناحية والكراهة والاستحباب متنافية صح، لكنه غيرها ليس هكذا، مثلا الوجوب والكراهة أيضا متنافية، لكن هنا نحن لا ندعي الوجوب للصلاة والحرمة لعدم الإزالة صح، عدم الإزالة حرام، إلا أن الصلاة ليست واجبة وإنما هي جائزة مثلا كما تحصل ما شاء الله، فلا تنافي بينهم. إشكال آخر، عدم مبتدا فهو انما يكون خبره انما يكون فهو الفاء في الخبر ما يصير حبيبي وانما في جواب الشرط. على كل حال ليس هكذا انا مقصودي انه الان الصلاه تكون خاليه من الحكم لانه ان اوجبناها حكمنا بشيء منافر لملازمها ان ابحناها زين دليل على الاباحه شنو هي معناته انه بلا حكم لا هي واجبة ولا هي حرام ولا هي مكروهة ولا هي مستحبة مع العلم أنه شنو لا يخلو كل واقعة ولها حكم ما من واقعة إلا ولها حكم وهذا خلاف هذه القاعدة راح تصير هذه الصلاة. ما الجواب؟ يعني كأنما بها فد غبش أنه نقول بأن الإباحة أيضا هي حكم والصلاة مباحة وليست خارج عن الأحكام الخمسة هي صلاة مباح. هسا يقدر يقول الشيخ الأخوند أن الإباحة أيضا غير موجودة الله العالم أنا ما أدري. على كل حال إذا سلمنا أن الإباحة غير موجودة حينئذ يستحكم هذا الإشكال أنه لا يبدو أنها غير محكومة بكل الأحكام الخمسة إشكال. وهذا على خلاف القاعدة لأنه لا بد من واحد من الأحكام التكليفية الخمسة أن يصير في المورد جواب وعدم خلو الواقع عن الحكم إجمالي شنو أول شنو آخره هنا أنا ما موجود بس لابد أن تبسط يعني بالفهم ما تحت السطور بالإصطلاح ما له شيء إنما يكون فهو اشتبه وعدم خلو الواقع عن الحكم إنما يكون بحسب الحكم الواقعي ما له معنى فهو شيء على كل حال حاصل الجواب أنه هكذا نقول أو هو يقول في الحقيقة أن ما من واقعة إلا ولها حكم أي في مرتبة الواقع في مرتبة علم الله أو عبر في مرتبة اللوح المحفوظ هناك ما من واقعة إلا ولها كلية جزئية أي شيء هناك مكتوبة وكلها إلى جانبها أحكام هذا الواقع لكن نحن لا نعلم بالواقع. الواقع هو الوجوب لهذه الصلاة لأنها مصداق من صلاة الظهر وهي واجبة ومجية إذا وقعت هكذا استنتج الشيخ الأخوان. إذا الحكم الواقعي صحيح لم تخلو عن الحكم الواقعي لكن ذاك الحكم الواقعي غير منجز غير فعلي لمزاحمته مع حرمة الإزالة هذا هو. وشنو ما من واقعة إلا ولها حكم لا تشمل الأحكام الفعلية والمنجزة لأنه أحيانا الحكم غير موجود وغير منجز أصلا ما من واقعة إلا ولها حكم بل في اللوح المحفوظ على العين والرأس اما في عالم الفعليه والتنجيز فقد يكون واقعة وليس لها حكم لسقوطها بالتعارض مثلا انما يكون بحسب الحكم الواقعي اي اللوح المحفوظ مثلا او في علم الله لا الفعلي الجامع لكل شرائط اشغال الذمه الان اشتغلت الذمه بوجوب الصلاه ما اشتغلت بوجوب الصلاه لانه يجب علي ان يزيل النجاس على المسجد فلا حرمه للرد من هذه الناحيه ايضا فلا حرمة للرد اي شنو اي للصلاة التي هي مضادة لإزالة بل هو على ما هو عليه شو من هذه الناحية ينبغي ان يكون شنو اشارة الى الحكم الواقعي هذه الصلاة لم تصبح حراما واقعيا وانما حرام اذا كان حرام او مباح وتغير حكمها بالحكم الفعلي تغير حكمها او سقط حكمها بالمرة ليس لها حكم من الاحكام الخمسة في عالم الفعلية وليس في الواقع في الواقع على ما هو عليه اعتيادي لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي من الحكم الواقعي هذا من الحكم الواقعي يرجع الى ذاك بل هو بل الصلاة مثلا على ما هو عليه من الحكم الواقعي وهذا مقوسة كأنما اولها لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي الذي هو الإزالة لانه الان اشتغلت ذمته فعلا بالواجب الاهم الذي هو الازاله ايش المفروض هذا فسقط وجوب الصلاه اي في عالم الفعليه لا في عالم اللوح المحفوظ لم يسقط وجوب الصلاه طبعا فهذا بالنسبه الى شنو مثلا قيل ان احد الردين عدم احد الردين مقدمه للاخر هذا راح قيل ان احد الردين عدم مانع هذا هم راح الآن يعرض مطلبا جديدا وهو أن الأمر بالشيء يتضمن بالدلالة التضمنية النهي يتضمن النهي عن الضد العام وهو العدم وهو النقيض لصلاح المنطق، والضد الخاصة الأضداد لصلاح المنطق الأضداد الوجودية. صلي يعني لا تترك الصلاة، ضمناً موجود متضمن لذلك، أنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام أي العدم الترك، بمعنى الترك أي النقيض بصلاح المنطق، حيث أنه يدل على الوجوب. لماذا؟ طبعا هذا بين أصول قديمة قبل 300 سنة على مستوى المعالم، مثلا أن الوجوب أن الأمر في الحقيقة هو مركب من الأمر بالشيء مع النهي عن تركه أي استحقاق العقاب على تركه، كذلك النهي، النهي عن الشيء مع استحقاق العقاب على فعله. ومن هنا فرقوا هناك أنه الفرق بين الواجب والمستحب شنو؟ هو هذا، أن المستحب ليس فيه هذه الثلاثة، الأمر بالشيء من دون استحقاق العقاب على تركه، سبحان الله، وهذا واضح لأنه مستحب، في حين أنه الواجب الأمر به مع استحقاق العقاب على تركه. وكذلك الفرق بين الحرام والمكروه أيضا نفس الشيء، الحرام استحقاق العقاب على فعله، والمكروه عدم استحقاق العقاب على فعله، مع أنه كلاهما شنو؟ مشترك في النهي. إذن فهذا استحقاق العقاب الدلالة تضمنية موجودة أي لفظية ظهورية، الدلالة التضمنية شنو؟ الدلالة المطابقية ظهورية، والدلالة التضمنية ظهورية، والدلالة الالتزامية أيضا ظهورية، إذا كان لازم بين يعني كما يعبرون كما عبر الشيخ ابن بطة محل الشاهد. فالآن كأنما يتمسك بالدلالة التضمنية، حيث أنه أي الأمر كلفظ صادر من المولى أو كظهور في الكتاب والسنة، لاحظوا، حيث أنه يدل على الوجوب، ذلك الوجوب المركب، الوجوب الذي بحسب طبعه مركب، لا تقول أن الوجوب حصتين منه مركب ومنه غير مركب فهو يدل على المركب، لا، كل وجوب مركب المفروض، الوجوب الذي بحسب طبعه مركب من الأمرين، طلب الفعل والمنع عن التارك أو استحقاق العقاب على التارك. لا غلط، غلطان شنو؟ أن هذه الدلالة التضمنية غير موجودة، إنما يختلف الوجوب عن الاستحباب ليس بالمنع عن الترك، وإنما بدرجة اهتمام المولى، قد يكون اهتمام المولى عاليا إلى درجة الإلزام، وقد يكون اهتمام المولى صح موجودا ولكنه ليس إلى درجة الإلزام، يصير مستحب. هذا حينئذ باللازم نفهم المنع من الترك ليس بالتضمن بل بالالتزام، يعني ليس بالدلالة التضمنية بل بالدلالة الالتزامية. دلالة تضمنية ماكو، أصلا هم مناقشوا بأنه دلالة تضمنية ماكو إطلاقا، وإنما تشملوكم ماكو دلالة تضمنية، ما لكو دها. والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا، أي بسيط افعل بس، هذا هو. وينها المنع من الترك موجود تفهمها من ظهور العبارة؟ ماكو شيء حبيبي إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة، أي أكيدة، أي أنه اهتمام المولى عالي بها فأصبح وجوب أكيد من الطلب، لا مركبا من طلبين، يعني أنه صلي ولا تترك الصلاة، شيء ليس هكذا طبعا. نعم، يريد يقرب الالتزام، أنه اهتمام المولى إلى هذه الدرجة يعني من أي باللازم، باللازم البين، ما يخالف ليس بالتضمن. نعم، في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها، مثلا حينما نحن نريد أن نقول أن اهتمام المولى إلى أي درجة، نقول إلى درجة المنع من الترك، إلى أي درجة؟ إلى درجة ليس في منع من الترك، أي في المستحبات، ما بار، أي أن المستحب ليس له هذه الدلالة الالتزامية، في حين أن الواجب له هذه الدلالة الالتزامية. هناك ماذا قالوا هم القدماء؟ أن الواجب له هذه الدلالة التضمنية والمستحب ليس له هذه الدلالة التضمنية. إيه، فالفرق دقي إلى حد ما، مع العلم أن الدلالة التضمنية الالتزامية كلاهما ظهورها طبعا، وإلا الخلاف ليس في، يعني كأنما الشيخ الآخوند يقول بأن الأمر ظاهر بالمنع من الترك، لكنه لا بالتضمن بل بالالتزام. كل حال، نعم، في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة، كأنما هشي يقال نقطتين شارحة، الوجوب يكون عبارة يكون هو عبارة عن طلب الفعل من ماذا معنى؟ يعني بيتسامح فيك وإن كان هي من تبعيضي، يعني حصة من طلب الفعل، لأن طلب الفعل قد يكون على وجه الوجوب وقد يكون على السبب. على كل حال عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك أي بالالتزام. ويتخيل منه أنه يذكر له حدا، لاحظوا ما هو تعريف الإنسان، حيوان الناطق، يعني شنو؟ في حدود فهم الأخوان، أنا ما علي، أن الناطق دلالة تضمنية لمعنى الإنسان، الحيوان دلالة تضمنية لمعنى الإنسان، والناطق دلالة تضمنية لمعنى الإنسان، أي حد، ليس كل حيوان وإنما حصة وحد من الحيوان الذي هو الناطق. فإذا كان من الترك حد، إذن فالدلالة التضمنية صحيحة، لكن لا، حده هو التأكيد، الوجوب المؤكد، الأمر المؤكد يصبح وجوبا شابه. وأما المنع من الترك فلازمه وكأنما حكمه الخارجي وليس حكمه الماهوي، ليس تعريفا لماهية الوجوب، لا، فلا يكون شنو دلالة تضمنية لأنه ليس حدا. ويتخيل منه أنه يذكر له حدا، فالمنع عن الترك شو يصير؟ يصير أن المنع من الترك أو عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته وماهيته، ليس بمنزلة الفصل لكي يكون دلالة تضمنية، بل من خواصه ولوازمه، خاصة بصلاح المنطق خاصة وبصلاح الأصول لازم، وإلا هو نفس المعنى، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا. لو التفت، طبعا مكررات هاي صايرة زلافة حبيبي، أن المولى نفساي لا يفهم مع شديد الأسف، هكذا الأصوليون يصورون المولى. على كل حال بحيث لو التفت الآمر إلى الترك، مثلا قلت له لابني جيب لي جلاس ماي، بعدين أنا التفتت أنه إذا ما جاب لي جلاس ماي شي يصير، أكره كراهة شديدة إلزامية، يعني من الترك كذا. بس انا المتدني الى درجة عجيبة ما خلي، لكن رب العالمين لا، ما ممكن اتراوي هو بها الحكي، ما يصير حبيبي، وانما الامر العرفي على العمر ما يخلي، بمعنى انه لو التفت الامر الى الترك لما كان راضيا به لا محالة، هم لو امتناعية حبيبي، ما قايد ان تخلصر على نفسك، ليس الى هذه الدرجة من التطرف حبيبي. على كل حال وكان يبغضه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به، لما رضي به، كان شو وقت أول بارح حبيبي، لما رضي الآن به، إذا التفت رأى أن ينقدع في ذهنه أنه لا يرضى به ويبغضه بغضا شديدا البتة مبتوت، يعني مقطوعا ما خلي. على كل حال فهذا يدل كأنما هذا نهاية الاستدلال على أن المنع من الترك ليس دلالة تضمنية، أي شنو؟ أنه المنع من الضد أيضا ليس دلالة، من الضد العام الذي هو الترك ليس دلالة تضمنية. الآن نأتي فنقول لا، ليس دلالة تضمنية، وإنما أينه هو مثلا صلي، يعني لا تترك الصلاة بالدلالة المطابقية، بالأول كان يقول بالدلالة الالتزامية اللي هو المقدمية، الآن يعني قبل شوي قال بالدلالة التضمنية، الآن نقول بالدلالة المطابقية هو إنه حينئذ ماذا نقول؟ لا، أيضا هو رأسا ينفيه، غير أنت تذكر هناك التقريب ذهني إنه أكو احتمال أن يكون هو شنه مثلا، ينبغي أن يعني ولو لتشريح الذهن أن نقول شنو عدم الحركة هو بعينه السكون، عرفا لا أقل بالتحليل العقلي الدقيق، ما أخذ غير عدم السكون والحركة شيئان، لا شيء واحد، مفهومان لا مفهوم واحد، لكن أنت شنو فهم العرف؟ العرف هو عدم الحركة، يعني ساكن سبحان الله. فإذا أمر بالحركة أمر بعدم السكون بالدلالة المطابقية، لأن الفهم العرفي يقتضي ذلك، إذا باب الجواب ليس شيئا خطلا، وكل الشبال لا إذا تعريف غير أن تتعرفه وتبرهن عليه ولو شكليا ثم تجيبه لي، لا، ويسوق رأيه وبدأ الجواب يسوقه من دون السؤال. ومن هنا انقدح انه لا وجه راسا يقول لما اكل شيء لدعوة العينية ضرورة لا وجه، أي برهان على العدم. لماذا أنه لا عينية؟ ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية لا الاتحاد بالعينية. اللزوم الآن قال أنه ليس بالدلالة التضمنية بل باللزوم، فاتضح أنه ما دام لازم اللازم والملازم اثنين وليس شيء واحد. فإذا كان اثنين ينافي العينية طبعا، ما له معنى اثنين وواحد متناقضان. ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية، أكو لازم وملزوم طبعا، لأن مفهوم اللزوم إنما متضايق أكو شيئين لا الاتحاد والعينية. ثم يعتذر ما يخالف، بمعنى من المعاني خليه في عينية لكنه ليس بالشكل الذي نقبله حقيقة. نعم لا بأس بها بالعينية، بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه وأمرا به، أي صلي مثلا أو تحرك يعني صلي أي كنو بالدلالة المطابقية والفهم الأولي صلي، مجازا لا تترك الصلاة، تحرك أي لا تترك السكون أي لا تترك الحركة، نعم ذلك من الأمور يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه. كذلك يصح أن ينسب إلى الترك، أي يكون نهيا عن الترك طبعا نهيا عن ضد العام بالعينية. كذلك يصح أن ينسب الترك ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز، ويكون زجرا وردعا عنها، نهي عن الترك طبعا وزجرا عنها. فافهم مثلا من جملة الأمور التي تحصل أننا كلامنا ليس في المجاز وإنما في الحقيقة. وأنا قلت لكم أنه إذا كانت المسألة عرفية أن وجود الشيء هو تركه ليس أكثر من ذلك، أي إيجاده عرفا هكذا، فالدلالة المطابقية هي تدل يعني على الوجود وعلى نفي العدم أو الرد عن الترك والعدم وليس بالمجاز. على كل حال الأمر الرابع في ثمرة النهي عن الضد، تظهر الثمرة كأنما صحيح له ثمرة هو بطلان الصلاة في إزالة النجاسة على المسجد، النهي عن العبادة مع ضمن مقدمة النهي أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد تظهر ثمرة. فلو نفينا إحدى المقدمتين انسدت الثمرة، واحدة منها أن النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد مثلا فصحة الصلاة على كلها، أو لا يقتضي الفساد لكن هنا نهي ماكو لأنه الأمر الشيء لا يقتضي النهي عن ضده أيضا صحة الصلاة، فحينئذ المقدمة هنا ضرورية لإنتاج فساد الصلاة الشهر. لأن نتيجة المسألة وهي النهي عن الضد بناء على الاختباء يقتضي النهي عن ضده فعلا، لأنه لا يقتضي إذا نفيناه خب صحة الصلاة أيضا بضميمة النهي في العبادات، بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد ينتج فساد العمل فساد العبادة إذا كان عبادة. وعن البهائي يأتي الشيخ البهائي قدس سره يناقش أنه هذه صلاة باطلة، هذه ياهي منه أنه وجبت عليه إزالة النجاسة على المسجد فترك النجاسة في المسجد وصلى. إلى الآن قلنا شنو؟ أنه نظم مقدمتين، أنه هذه صلاة منهي عنها لأنه منهي عن الضد أي ضد النجاسة، ضد النجاسة ترك للإزالة فهي صارت عبادة منهي عنها، وكل عبادة منهي عنها باطلة إذا هذه باطلة. لا يقول حتى لو منعنا أو نفينا كلتا هاتين المقدمتين خلي الضد غير منهي عنها، وأيضا العبادة المنهي عنها صحيحة وليست باطلة، عبادة منهي عنها لكن لا أمر بها، وصحة العبادة تتوقف على الأمر، إذن فالعبادة باطلة لا لوجود النهي بل لعدم الأمر، وهذا كل شيء في البطلان لأنه بلا أمر شنو امتثال لا تقع امتثال، إنما الامتثال للأمر، فإذا سقط الأمر فالمفروض أن الوجوب راح طبعا لوجود الحرمة الأهم. وفإذا كان المطلب كذلك ماذا يكون الحال؟ يكون الحال أن الأمر ما موجود، وإذا كان الأمر ما موجود إذن فالعبادة باطلة، ليست فقط العبادة أي شيء هو يكون باطل لأنه لا يقع امتثال. وعن البهائي رحمه الله أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج فيه، لا يحتاج أنه أمر الشأن أو الأصولي مثلا أو الفقيه، لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى القول بأن النهي بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، لا، بل يكفي عدم الأمر به، عدم الأمر بهذا الشيء الذي سواه الصلاة، لاحتياج العبادة إلى الأمر، بل احتياج كله، احتياج كله شنو؟ امتثال إلى الأمر، إذ لا يرزق الامتثال بدون أمر. جوابه بلغتي يوجد هناك شنو؟ مسلك في علم الأصول إيمانا مستخدمه، والشيخ النائمي التزمه بعد طبعا بعد صاحب الكفاية مرحلته الفكرية، وكذلك وجود أيضا بعد صاحب الكفاية مع الشيخ المهند، وهو التمسك بالملاك، إذا سقط الخطاب كان الملاك موجودا، وإذا كان الملاك موجودا صحت العبادة لكونها ذات ملاك. وهذا يكفي، طبعا أنا نفيته لأننا لا نعرف الملاك إلا من شنو؟ إلا من الخطاب، وإذا سقط الخطاب لا دليل على الملاك، لكنه على كل حال رأيي الآن بمعزل لأننا ندرس الكفاية. المهم على أنه شنو؟ إذا كنا ملاكيين بهذا المعنى ونصحح الأعمال والامتثالات بالملاك، فهذا الملاك موجود، صح أن الأمر بها سقط في عالم الفعلية سقط، لكن أليس الأمر بها في اللوح المحفوظ موجود؟ وذاك الأمر في حدود البرهان عند الإمامية أنه له ملاك ومصلحة عليا في علم الله سبحانه وتعالى، هذا يكفي كل شيء في كونها شنو؟ في كون الصلاة صحيحة. أي هذا رأي الأخوان، يعني صحة الصلاة لا تتوقف على الأمر كما قال الشيخ البهائي، وإنما الأمر صحيح ساقط لكن ملاكها موجود، وفيه أنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى الذي هو معنى الملاك، أو شيء آخر محبوبية هم يفسرها إما الملاك وإما الإرادة، لأنه أكو ثلاث أشياء، ملاك ينتج إرادة مولوية في نفس المولى تنتج أمر، فالأمر سقط لكن الإرادة موجودة والملاك موجود، فإن قلت أن الإرادة سقطت هم خلت روح يبقى الملاك ولا بأس، أي منهما كان فبع ونعمل ويصحح الصلاة، هذا هو مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى، فإنه يصح أن يتقرب به منه أي من المولى بالعمل من المولى كما لا يخفى. والضد خب كأنما هذا كبرى ترى، أنه أي عمل له ملاك وليس له أمر يصح التقرب به، لأن هنا أي في الصلاة المزاحمة للإزالة شنو نقول أي للصبر. والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك، الإزالة واجبة، الصلاة ضد وهي ليست حراما لكنها ليست واجبة، إذا كان منهي عنها لا وحدها، إذا لم يكن منهيا عنها لكنها غير مأمور بها أما يخالف، لكنها راجحة ومحبوبة للمولى أساسا وفيها ملاك فتصح بالملاك. والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك أي ذو ملاك راجح، فإن المزاحمة على هذا لا توجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به، فعلا المزاحمة مع إزالة النجاسة على المسجد لا توجب إلا ارتفاع الأمر، صلي روح لكنه ملاكه يبقى وتصح الصلاة بناء على ملاكه، إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا أي في عالم الفعلية مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة، كما هو عليه مذهب العدلية طبعا بأن كل الأوامر والنواهي لها مصالح وملاكات أو غيرها، أي شيء كان أو غير المصالح من قبيل الإرادة مثلا أو المصلحة من قبيل شنو، إما المصلحة متعلقة بالأمر أو المصلحة متعلقة بالمتعلق، على كل حال هذا ليس محل بيانه، المهم أنه مصلحة ما موجودة صح الصلاة، وأي شيء كان كما هو مذهب الأشاعرة، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته، لأن الرد غير منهي عنه، الرد الواجب غير منهي عنه فليس بالمبغوض، وخروجه عن قابلية التقرب، نعم إذا كان مبغوضا فنهي عن العبادة يقتضي الفساد لكنه غير مبغوض لكن غير مأمور به لكنه له ملاك محبوبية، هذا هو كما حدث بناء وخروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء، إذا كان الاقتضاء الامر بالشيء وهو الامر بالازاله، النهي عن ضده وهو الصلاه، نعم يخرج عن قابليه التقرب لانه عباده منهيه عنه. لكننا فرضنا العدم، ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، نعم يقتضي سقوط الامر بضده لكنه لا يقتضي سقوط الملاك، فنتقرب بالملاك وهذا كل اشكال فيه. والحمد لله رب العالمين.